الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب غاثة النهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام في الباب الثالث عشر، وهو الباب الذي من أجله صنف الإمام ابن القيم الكتاب، وهو في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. وصل من الحديث إلى قول الإمام: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحدام والمهان. هذا الذي وصلنا إليه وأخذنا منه بعض الأصناف نعيدها نظرا لعظم أهميته. احنا قلنا إن الغرض من دراسة هذا الكتاب، خاصة الباب الثالث عشر، أن يحاول كل واحد منا مستعينا بالله أن يعرف كيف دخل إليه الشيطان. هو ده الذكاء. إذا وقف الإنسان منا على مداخل الشيطان إليه، من السهل أن يتغلب عليه، ولكن الإشكالية أن يقع الإنسان في براثن الشيطان وفي مكايده وفي حبائله وهو لا يشعر، أو وهو يظن أنه يحسن صمعا، وهذا عياذا بالله من الجهل المركب. والإمام ابن القيم رحمه الله وأجزل الله عز وجل له المثوبة أجاد وأفاد في هذا الباب بما أعيا من بعده. فبدأ الإمام من أول الباب الثالث عشر يذكر بعض مكايد الشيطان التي من خلالها يكيد للمكلفين، من جملته يقول: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس. كل وقف عند هذه الفقرة، قلنا يشم النفس يعني يتفقدها ويعرف أحوالها ويعرف ما بداخلها. فإن قال قائل: كيف هذا؟ نقول: أعطاه ربنا عز وجل من الإمكانيات والآليات ما يستطيع أن يفعل ذلك. فإن قال قائل: ولما؟ نقول: فلله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. فأخبرنا عن الشيطان أنه قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وقال عز وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، حتى قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: هو على ظاهره، يعني فعلا يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فإذا كان يرانا ونحن لا نراه، وإذا كان يجري منا مجرى الدم في العروق، فليس من الغريب ولا من العجيب أن يعرف أحوالنا الداخلية. يقول: يشم النفس البشرية، يعني يتفقد أحوالها ويعرف مداخلها ومخارجها، حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحدام والمهان. بناء على ذلك نعلم يقينا أن كل واحد منا فيه قوتان: إقدام وشجاعة، إحجام وانكفاف ومهانة. الشيطان يعرف أي القوتين عندك تغلب، ومن خلالها يتمكن من الوسوسة والدخول إليك ليضلك عن طريق الله المستقيم. ثم شرع الإمام في ذكر هذه الأمثلة فقال: فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. يعني بالضبط ضربنا مثال على هذا، قلنا هو عرف أن الشخص فلان عنده قوة الانكفاف والإحدام والمهانة تغلب قوة الإقدام والشجاعة، يبدأ ينظر إلى التكليفات الشرعية الذي كلفنا به ربنا عز وجل ويثقلها على هذا الشخص حتى يثبطهم ويضعف عزيمته ويقلل من همته حتى يترك العمل. وضربنا مثال طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي، انظر في أي قرية من قرى مصر وفي أي بلدة من بلاد المسلمين، وانظر إلى نسبة من يحضر دروس العلم وبين من لا يحضر. ما فيش نسبة أصلا، لا توجد نسبة. يعني هنا في هذه القرية كقريتي تماما، إذا صنعت درسا في أي قرية تجد أعداد من يحضر من القرية بالنسبة إلى الأغراب لا نسبة، وبنسبة المجموع إلى عدد القرية لا شيء. كل هذا جاء من ماذا؟ أن هؤلاء القوم عندهم قوة إحجام وانكفاف ومهانة، بدأ يثقل عليهم الشيطان طلب العلم ويضعف همتهم ويقلل من عزيمتهم حتى يقصروا أو يتركوا. يبقى بناء على ذلك الشيطان إذا وجد عند الإنسان قوة انكفاف وإحجام ومهانة يبدأ يثقل عليه الطاعات والعبادات. يقول الإمام: وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهم، يعني وجد عنده إقدام وشجاعة، أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. طب الصنف الثاني اللي هو عنده قوة الإقدام والشجاعة، الشيطان يعمل معه إيه؟ يبدأ يقلل له ما أمر به الشرع. يقول له إيه الوضوء ثلاثة دي؟ الوضوء ثلاثة لا يكفي، لا اغسل العضو أربعة خمسة سبعة تسعة عشرة، واخد بالك؟ يقلل له المأمور تمام. كما ذكرنا أمثلة، المأمور به علينا معشر المكلفين تجاه ولاة الأمور الظلمة الصبر، الصبر والدعاء لهم بالتوفيق وبالبطانة الصالحة، ونحن نصبر وإن جلدت ظهورنا وأخذت أموالنا. ده المأمور به شرعا. يبدأ الشيطان يأتي لأصحاب قوة الإغدام والشجاعة والحماس الزائف والحنية الكاذبة، يقول له: لا، هذا المأمور به لا يكفي، بل عليك أن تفعل وتفعل وتفعل وتفعل. ثم يغلف له فعلهم في قالب الشريعة، كلمة حق عند سلطان جائر. طب السلطان مثلا في مكان كذا، انت رحت مكان كذا، واخد بالك؟ أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إخوانك في غزة وفي فلسطين وفي كل بلدة مستضعفون في الأرض، ما الواجب عليك؟ الدعاء، هذا الذي أمر به الشرع. يبدأ يقلل له الدعاء ويقول له: وماذا يصنع الدعاء؟ عليك بفعل كذا. ماذا أصنع؟ مظاهرة، ائتي بعلم البلد وأشعل فيه النار. هذا كله من مداخل الشيطان. يبقى نظرة إلى هذا الصنف من الناس، وجد عنده قوة إقدام وشجاعة، يعمل في إيه؟ يقلل له المأمور. انتبه، ما أمر به الشرع له ده شوية لا يكفي، افعل وافعل وافعل وافعل. وعليه إخواني إن الشيطان ينظر إلى المكلفين في أعمالهم التشريعية، فإما أن يظفر منهم بإفراط وإما أن يظفر منهم بتفريط، ولا يعبأ الشيطان بأي الأمرين ظفر، واحدة على الجانب الأيسر وأخرى على الجانب الأيمن. انتبهوا، الله يبارك فيكم، لأن الخطورة في أن الشيطان يبدأ يغري العباد ويغلف لهم هذا الضلال بغلاف الشريعة، كما قال ربنا عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول، ركزوا، فيقصر بالأول اللي هو عنده قوة إيه؟ إحجام وانكفاف ومهانة، ويتجاوز بالثاني اللي عنده قوة إيه؟ إقدام وشجاعة. كما قال بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مداوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. يقول: وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المداوزة، والتعدي والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بدأ الإمام ابن القيم من هذا يضرب أمثلة. مهمتاً وانت إيه؟ أنظر إلى المثال وبعد ذلك أصدق مع نفسي الكلام ده فعلاً منطبق علي ولا لأ. مش منطبق احمد الله وسأله الثبات حتى تلقاه. منطبق احمد الله أن بصرت بعيوبك قبل أن تأتيك منيتك وتندم ولا ينفع. ونقول ونكرر دائما وأبدا الغرض من دراسة العلوم أن نسقطها على أنفسنا. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن المبارك لما قال تعلمنا العلم لنعمل به فلما عملنا احتاج الناس إلينا. يبقى أنا بتعلم عشان أعمل، ما بتعلمش عشان أخطب. عشان كده تجد مثلا كثير من الخطباء اللي هو المفلس في العلم القليل البضاعة يبحث عن غرائب العلم ليجذب الناس إليه. مش هو ده الدين ولا دي الدعوة. ده أنا بتعلم، اتعلمت مداخل الشيطان حتى أسقطها على نفسي. فلما اقتنعت بها ورسخت في قلبي بدأت أبصر الناس بها. واحذر أخي المسلم غاية الحذر أن يكون همك من طلب العلم أن تنشر العلم للناس وتنسى نفسك. وصلى الله على نبينا لما قال مثل الذي يعلم الناس الخير، والحديث رواه ابن حبان وسنده صحيح من رواية أبي هريرة، مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. معايا مشايخ؟ يبقى الأمثلة بعيد تنهم. أنا هسمع المثال أنا أقول آه ده المثال ينطبق علي يا أولاد، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأبدأ أرجع نفسي. ده من المثال ينطبق علي، أنتقل إلى غيري. معايا يا مشايخ؟ نصيحة من أخيكم حتى نستفيد من هذا الكتاب ومن غيره. يقول فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس. يبقى الطهارة مثلا، يعني خذ راحتك يا شيخ، خذ راحتك عليك. في فصل الشتاء والإنسان فينا يتدثر بملابس كثيرة يتقي بها البرد، يجي الوضوء، يجي مثلا يريد أن يكشف عن ذراعيه حتى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الإيه؟ إلى المرافق، والمرافق تدخل في الغسل بإجماع. يأتي مثلا يرفع الفانيلة ما يتمكن، يأتيه الشيطان، هو عنده أصلا قوة انكفاف وإحجام ومهانة، يبدأ يهون عليه عدم الغسل تحت مسمى دين الله يسر، واخد بالك؟ أو لا يحكم غسل الرجلين، أو لا يمسح على الرأس مدبرا ومقبل. كل هذا يقع فيه الناس. وكما تعلمون أن الوضوء له أركان وشروط، ومن لم يصح وضوءه لا تصح إيه؟ صلاته، والصلاة عمود الإسلام. يبقى القسم الأول من الناس قصر بهم لقوة الإحجام والمهانة والانكفاف. لذلك مثلا إيه؟ ودية الله يبارك فيكم أرجو أن تكثروا من التنبيه عليها، لأن فعلا ساعات الإنسان مثلا بيدخل مسجد في قريتنا أو ماشي في الطريق مثلا، دخلت أنا وأخويا مسجد ونظرنا إلى الناس وهم يتوضؤون، والله ترى العجب، ترى العجب، يعني ترى الرجل أنت أصبحت على يقين أن وضوءه باطل. كل هذا من ماذا؟ من عدم نشر العلم وعدم مداومة على دروس العلم. طيب القسم الثاني قال لك وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس. والمسألة دي اللي هي مجاوزة الحد بالوسواس الإمام ابن القيم أفرض لها فصلا مستقلا اللي هي الوسوسة. واحد خلاص الوضوء مرة مرة مظبوط، ومرتين مرتين صح، وثلاث ثلاث، طيب أربعة أربعة ليس من دين الله. وكان الإمام أحمد كما سوف يأتينا كما يقول عنه المروزي وضأت الإمام أحمد فسترته عن أعين الناس حتى لا يقال أنه لا يحسن الوضوء. أنت متخيل هذه؟ يعني خباه ليه؟ لو رآه الناس ولا ده ما يعرفش يتوضأ وهو الإمام أحمد. وكان إذا توضأ رضي الله عنه أرضاه لا يبل الثرى. لا يبل الثرى يعني واحد يصب له بتوضأ، لو نظرت إلى الثرى اللي هو التراب الذي تحت يديه من بلش من المي، وأنه توضأ ووضوءه صحيح. يبقى أقوام عنده قوة الشجاعة والإقدام، يبدأ يقلل له المأمور، إيه مسح الرأس مرة واحدة دي، لا اعملها ثلاثة، أقول لك حطها تحت الحنفية، هذا ليس من دين الله، دي كلها مجاوزة. ليه؟ خليك معايا، ما السبب في المجاوزة؟ قوة الإيه؟ إيه علاء؟ الإقدام والشجاعة. طيب فرط قوة الإيه؟ الإحجام والإنكفاف والمهن. أنتوا معايا مشايخ؟ الكتاب ده كتاب رحمة الله ورضي الله على من صنفه، من أمتع الكتب لتربية النفس البشرية. طيب خد بالك، وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديه، وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديه. هنا باختصار شديد ما هو موقف الشريعة من المال، لأن عندنا الدول الرأسمالية معايا شيخ عبده، وعندنا الدول الاشتراكية. احنا عاوزين نشوف نظرة الإسلام إلى المال. الجواب اجمع المال ماشي من حلال وأنفقه في حلال وأدي الواجب فيه، انتهى الأمر. اجمع ما تشاء بس من حلال وأنفقه في الحلال وأدي الواجب عليك فيه، وصل مالك عجز العداؤون عن حصره، ليس لولي الأمر أن يصادره. كثرت عقاراتك، بقى عندك مثلا نص البلد عمارات، عندك مثلا مليون فدان، مال أدي حق الله فيه. أما أن يأتي بعض الولاة وبحجة التأميم ورؤوس الإقطاع والكلام ده، ليس من دين الله، لأن هذا مالي جمعته أو ورثته، فهذا شرع الله عز وجل. ففي أقوام يقول هنا قصر بهم عن إخراج الواجب من المال. طب ما هو الواجب في المال؟ الزكاة واجب وركن من أركان الإسلام. إذا بلغ المال النصاب إن كان من النقدين وحال عليه الحول الهجري، أما زكاة الزروع والثمار فلها أحكامها. يبقى في أقوام امتلأ قلوبهم بالبخل فقصر بهم عن إخراج الواجب، يبقى هنا عنده قوة إيه؟ إحجام ومهانة وانكفاف، واخد بالك؟ فمنعه من أن يخرج الواجب من المال. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم أو اتقوا البخل والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك دمائهم واستحلال محارمهم. البخل والشح يتولد من ماذا؟ من قوة الإحجام والمهانة. طيب يقول وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديه، وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما في أيديه. طيب سبق وأن ذكرنا في درس جامع العلوم والحكم أن المال الذي بين أيدينا على الحقيقة ملكا لنا أم ملكا لله؟ الله يبارك احفظها كويس. طب وأنا وأنت شغلتنا إيه؟ خلفاء على المال، خلفاء على المال. العلماء جم يتكلموا في مسألة، وهي هل يجوز للإنسان في حياته أن يتبرع بكل ماله لأوجه الخير؟ الجواب تفصيل. تفصيل إزاي؟ قال لك والله عندنا نصوص. النص الأول ما فعله صديق الأمة مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما تصدق بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. الشاهد هنا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه المال، وجاء عمر وتصدق بشطر ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله. كويس كده؟ طيب وفي قصة سعد بن أبي وقاص، وهي في الصحيحين في حجة الوداع، يقول سعد مرضت مرضا أشرفت على الهلاك، فآتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر وعمر، فلما دخل علي قلت يا رسول الله إن لي مال كثير وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال لا. الحديث معروف، وبالمناسبة سعد بن أبي وقاص من العشرة، وكان في هذه الحالة فعلا ما كانش له إلا بنت واحدة، وبعد ذلك شفاه الله وتزوج ومات عن 28 ولدا. رجال ماشي 28 ولد بين الذكر والأنثى. فقال له أفأتصدق بمالي؟ قال لا. بشطر مالي؟ قال لا. بثلث مالي؟ قال إيه الثلث والثلث إيه كثير. قالك معايا؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر ما له كنا معايا، ومن عمر الشطر، ومن سعد ما قبل، ولا قبل من سعد ما قبلوش، قال له لا قبل منه الايه الثلث. كويس كده؟ يبقى اصبح الحكم يختلف باختلاف مين؟ الشخوص. في المسند وغيره من حديث جابر بن عبد الله على ما اذكر ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مثل بيضه الحمامه من الذهب، فقال يا رسول الله خذ هذه في سبيل الله والله ما املك غيره، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل من يمينه ومن يساره يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثالثة ألقاها الرجل في حجر النبي فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم حذفه بها لو أصابته لصرعته، ثم قال يأتي أحدكم بماله كله ثم يجلس عالة يتكفف الناس. يبقى هنا قبل أم رفض؟ قال العلماء ماذا؟ فمن كان كأبي بكر فله أن يتصدق بكل مال، ومن مثل أبي بكر؟ الله يبارك فيك. ومن مثل أبي بكر؟ لذلك عند البخاري وغيره قال ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر، وهذا له حكم الرفع، الإضرار في الوصية من الكبائر. ومن أنواع الإضرار، ركزوا يا أخواننا، ومن أدواع الإضرار أن يوصي الرجل بثلث ماله بقصد الإضرار بالورثة. واضحة؟ يعني عنده عيلين ثلاثة مغلبين وهو رجل ملتزم فليس له أن يحرمهم من الميراث، قال له خلاص أنا مش أحرمهم ياخذوا حقهم، ولكن سأتصدق بالثلث والذي حمله على ذلك أن يقلل أنصبتهم، هذا من الإضرار بالوصية. يبقى قصر بأقوام حتى تركوا الواجب من أموالهم. طيب، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع أموالهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم، فهذا مخالفة وهذه مخالفة. طيب، يقول وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بخبر عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول زوجني أبي امرأة ذات حسب ومال وجمال، وكان أبي يتعهد كنته، كنته اللي هي مرات ابنك. طب يبقى مرات الابن اسمها كنة، طب زوج البنت يسمى ختن، ماشي يسمى ختن، كان يتعهد كنته، يعني يسأل مرات ابنه على ابن الواد عمل معك ايه، فقالت له نعم الرجل من رجل غير أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا عن كنف منذ أتينا. شفت الأدب العالي؟ ما هي التربية، التربية بتظهر في السلوك. الواد عامل معاك إيه؟ كان الجوازة سودة لعمره، واخد بالك؟ بشوف الأدب، نعم الرجل من رجل. ونعم الرجل من رجل لأهل العلم قولين في تفسيره. نعم الرجل من رجل أي نعم الابن من الأب، ونعم الرجل من رجل يعني نعم الرجل من كل الرجال. ثم اشتكت شكوى مغلفة بأدب جم، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا عن كنف منذ أتينا، بالنهار صائم وبالليل قائم. فلما أخبر عمرو بن العاص نبينا صلى الله عليه وسلم عن أحوال ابني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم القني به هتهولي. فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله في كم تختم؟ تختم قد ايه؟ كل ليلة. طب كم تصوم؟ كل يوم. طب وجماعة اللي وراك؟ يبقى القضية مش قضية صوم ولا قراءة قرآن بس، ده دين شامل لكل مناحي الحياة. الشاهد حتى قال له صم يوما وافطر يوما، قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال لا يوجد أفضل من ذلك صيام نبي الله داود. الشاهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفضل الصيام صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى. قالها ليه؟ للإشارة إلى أن الصيام ما أضعفه عن الجهاد، ولو أضعفه عن الجهاد ما كان خيرا. لذلك أنا أركز على هذه الأشياء، لأن بعض إخواننا وأنا منكم بيبقى عنده عدم التوازن في العبادات، ما عندوش موازنة في العبادات، يعني يكثر في جانب على حساب جانب آخر، ينشغل بطلب العلم وتحرير المسائل طول الليل، والفجر يصحى الساعة 10. ليس من دين الله، ليس من دين الله. طيب يكثر من الصيام، يجي يحضر درس العلم، دماغي يا أخوانا الضاع صايم، ضاع منه درس العلم، ليس من دين الله. يبقى التوازن في العبادات مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما اقترب من مكة أفطر وأمر الصحابة بالإفطار، فقال يا رسول الله إن فلانا وفلان صائمون. انظر الحديث عند البخاري، قال أولئك العصاة. أنت متخيل؟ صائم تعبدا لله وهو على سفر، ولاقى من الشدة ما لاقى، وفي نفس الوقت ماله عاصٍ، أولئك العصاة. يبقى بناء في عندنا أقوام يبدأ من باب الزهد في الدنيا، يقول لك والله اصلا ما باكلش الا العيش الناشف، قعد اسبوعين ثلاثه لقى نفسه ايه شعره عمال ينزل وضوافره عمال تخلع، راح يحلل ده نقص فيتامينات. طب وبعدين؟ طب ما انت كده اضريت بنفسك. يا اخوانا دين الاسلام دين الوسطيه بين الاديان بين الشرائع. ففي اقوام، والكلام ده موجود عند مين؟ عند الصوفيه. يقول هنا قصر بأقوام عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم. لذلك لعلكم تذكرون لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم قال إيه؟
قال أصوم الدهر،
أصوم الدهر. والثاني قال إيه؟ أقوم الليل. والثالث قال إيه؟ لا أتزوج. الرابع عند مسلم قال وأنا لا آكل اللحم. ليه؟ قال لك إذا أكلت اللحم انتشرت. انتشرت يعني يحتاج إلى النساء، فأنا هقفل الباب خالص. علشان كده خد بالك، من ترك أكل اللحم تعبدا مبتدع. أنتوا معايا مشايخ؟ مبتدع. طب لو ترك أكل اللحم عشان عنده النقرس، ده قضية تانية خالص بقى. طب الكبد تعب ربنا يعافيك، وده موضوع تاني. يبقى هنا أقوام أضروا قصر بهم حتى أضروا بأبدانهم وأفسدوا أبدانهم، هذا ليس من دين الله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ويفعل ويفعل، وخير الهدي هدي من صلى الله عليه وسلم. ولكن قالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العبادات، بعض العبادات، وهو يحب أن يفعلها مخافة أن تفرض على الناس. يبقى أنا مثلا عندي قدرة على القراءة وتحصيل العلم كويس، بس لا تضغى على شيء آخر. لازم يكون عندي توازن في الطلب وتوازن في العبادة إلى الله عز وجل. ولكن هناك حد أدنى ما ينبغي للمسلم أن ينزل عنه. طيب يقول وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. يعني كلما اشتهت نفسه شيئا اشتراه له، وخبله ويبدأ يتشدق. إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبد. طيب لذلك خذوا بالكم من الآية دي، قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كويس. لذلك تجد كثيرا من القوم إذا فرط في أكل أنواع معين من الطعام دون الضوابط الشرعية تأتيه العقوبة القدرية فيحرم منه وهو على قيد الحياة. قلت معايا مشاكل، واحد فرط واخبلك يفطر جاتوه ويتغدى جاتوه ويتعشى جاتوه ويتسحر جاتوه طول عمره كده فلوس، فجأة راح عمل تحليلات قال له شوف حتة جاتوه جهز الكفن بتاعك ازاي، والله هو كده الطب بيقول كده. يبقى لما فرط عوقب عقوبة قدرية بعدم التمتع مع أنه على قيد الحياة. انتبهوا يا أخواننا. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنه والحديث في السنة وسنده حسن وإذا بها تصنع طعام، فقال ما هذا يا عائشة؟ قال الطعام يا رسول الله. قال أما لك شغل إلا في بطنك، أما لك شغل إلا في بطنك. وثبت عن بعض سلفنا الصالح أنه قال ليأتين على الناس زمان همة الرجل بطنه ومعبوده هواه. وعند عند الطبراني يقول أبو جحيفة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكلت خريزة، والخريزة اللي هي اللحم بالخبز أكل. يقول ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ، الجشاء معروف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جحيفة كف عنا جشاءك، فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في هذه الحياة. لذلك كثرة الأكل، كثرة الكلام، كثرة المخالطة تؤدي إلى فساد القلب. أعرف الثلاثة كويس، كثرة الأكل، كثرة المخالطة، كثرة الكلام تؤدي إلى إفساد القلب. يروي الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية في ترجمة هارون الرشيد يقول اجتمع عند هارون الرشيد علي بن الحسين بن واقد مع طبيب نصراني حاذق، فقال الطبيب النصراني لعلي بن الحسين بن واقد العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، وفي كتابكم وسنة نبيكم علم الأديان وليس فيه علم الأبدان. يعني يريد أن يتهم الشريعة بالإيه؟ بالقصور. فقال له علي بن الحسين بن واقد كذبت، قد جمع الله عز وجل الطب في نصف آية، فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطب كله في حديث واحد فقال المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وحقيقة الأمر هذا ليس بحديث لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام الحارث بن كلدة أطب العرب اللي هو المعدة بيت الداء والحمية لي الصوم رأس الدواء. ويا ليت علي بن الحسين بن واقد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الترمذي وغيره ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محال فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى مسألة وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحالة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم، ديت عندهم قوة إيه؟ إقدام وشجاعة. لذلك الأئمة قالوا الأصل في الإطعام لقيمات يقمن الصلب، لقيمات يقمن الصلب، والقوة هي قوة القلب. طيب ما استطاع أن يتحكم في شهوته، يعني نظر إلى أطيب الطعام ما درش يمسك نفسه، فالشرع أذن له ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويجوز ولكن بين الحين والحين ملء البطن، بس بين الحين والحين مش على الدوام. لذلك دخل عبد الله بن عمر السوق فوجد شيء بينباع يسمى الدبس، الدبس اللي هو بمنزلة البيبس وكله والكلام ده. فقال له، فقيل لابن عمر: ألا نأتي لك بدبس؟ قال: وما الدبس؟ قال: شيء يهضم الطعام. قال: وعلى ما يشبعون. صح. لذلك أنا رجل بتاع كيمياء، فكان عندنا إيه؟ يقول لك معادلة مستحيلة، يعني ما تمشيش أبدا في علم الكيمياء. إيه هي؟ يريد أن ينقص وزنهم ولا يكف عن الطعام، ما جيش، يستحيل. لذلك يعني احكم أنت على هذا الشخص بما يرتضيه لك، يأكل بأموال وينزل وزنه بأموال، مش ده اللي بيحصل دلوقتي؟ تخن، روح بقى مركز التخسيس عشان تخن، تبدأ تاكل من أصل. وعلى ما يشبعون، يبقى إذن فرط بأقوام حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. يبقى دول عندهم قوة إيه؟ إقدام وإيه؟ وشجاعة. طيب كم يبقى على شيء؟ يقول: وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم، حتى عبدوهم. وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، ولا الأول وقالت اليهود مش كده، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يبقى هؤلاء القوم عندهم قوة إقدام وشجاعة، عظموا أنبياءهم، أنبياء الله ورسله، حتى عبدوهم من دون الله، وهذا كفر محض. لذلك يقول ربنا عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون، قال: سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت له إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يبقى دول عندهم قوة إيه؟ إقدام وشجاعة، عبدوا الأنبياء، كفر بالله. طيب قوم آخرين قصروا في أنبيائهم حتى قتلوهم. وعند الترمذي وأحمد وغيره: أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثل. يبقى المعتقد الصحيح في كل الشرائع أن الأنبياء بشر، ولكنهم من خير البشر، ومن رفعهم فوق مصاف البشر فقد تعدى الحدود وخالف شرع الله عز وجل. قال تعالى للنبي محمد: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يقول: وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والأذى. علاقتنا بالمجتمع إيه؟ يعني أنا وأنت في مجتمع وعايشين في المجتمع، والمجتمع فيه وفيه، فيه المذنب وأنا وأنت منهم، وفيه الطائع. إيه علاقتنا بالمجتمع؟ في ضوابط ما ينفعش الحد عنها أبدا، يعني ترك الجمعة، أي لا نصلي الجمعة ولا نصلي الجماعة ولا نطلب العلم مع الناس ولا نخرج للجهاد إذا أمر به ولي الأمر بحجة أن الناس فسق وأن الإمام من الزناة أو من العصاة أو من المدخنين، هذا ليس من دين الله. لذلك من علامات فرقة الخوارج لا يصلون الجمعة ولا الجماعات، واخد بالك؟ لما يقول لك لا لا لا، الإمام فاسق أو رضي بفسق ولي الأمر أو بظلمه. فهذا من قوة إيه يا أخوانا؟ ها، الإقدام والشجاعة، عنده حمية زائدة، يبدأ يترك مخالطة الناس. طب تعال اطلب العلم، قال لك لا، الناس فيهم وفيهم وفيهم وفيهم. طيب أمر ولي الأمر بالجهاد، كيف لا تخرج؟ القائد بتاعي حلق اللحية، قال لا. طب ما دخل هذا بهذا؟ يبقى من علامات فرقة الخوارج الضالة أنهم يتركون خلطة الناس فيما أمر به الله. عشان كده من علامات السني أن يحضر الجمعة والجماعات والعيدين ويطلب العلم مع الجماعة، وإن أمر ولي الأمر بالجهاد يكون أول الخارجين إلى الجهاد. ده من علامات السني. طب علامات الخارجي لا يفعل ذلك ويعتزل المجتمع بحجة إيه؟ فساد المجتمع. وطبعا كما تعلمون العزلة، وهي التي أشار إلينا يوشك أن يأتي على الناس زمن، خير مال الرجل غنم يتبع بها منابع القطر في الجبال هروبا من الفتن. هذا الوقت يا أخوان لم يأتي بعد، لم يأتي بعد. يبقى هؤلاء أخوان. طب الناس التانيين بقى، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام، اللي هي تحت شعار تأليف القلوب. يبدأ يخالط الناس، خدوا بالكم معي، الناس إما رجل عادي في الطريق يتعامل معك وأنت تتعامل معه، وإما أن تجلس معه عند ممارسته للمعصية أو عند ممارسته للبدعة. فرق بالاثنين. يعني واحد صديقك وانت جالس معاه بدأ يفعل معصية، يغتاب، نميمة، يدخن، يشاهد المحرم، بإجماع أهل العلم لا يحل لك الجلوس مطلقا. طيب ضرورة، والله اذكر الضرورة لرجل من أهل العلم يفتيك بالجواز، أما الأصل المنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الرجل أن يجلس على مائدة يضار عليها بالخمر، ده العاصي. يبقى يحرم الجلوس مع العاصي متى؟ ها، عند إيه؟ عند مرصد، لا، المعصر، المعصر. طب أستأذنكم خمس دقايق بس أجدد الوضوء ونكمل الدرس إن شاء الله. وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمع، كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والأثم. كما قلنا عندنا عصاة، لا يجوز أن تجالس العاصي عند فعل المعصية، يعني عند ممارسته للمعصية لا يحل لك الجلوس. ولهذا قرر العلماء أن تغيير المنكر بالقلب له ركنان لا يتم إلا بهما مجتمعين، الركن الأول البغض من أعماق القلب، الركن الثاني مغادرة المكان الذي فيه المنكر. طيب سؤال مشهور على ألسنة الناس، وهو يركب سيارة ويسمع بها المحرم، وإذا احتسب أمره قائد الدابة بالنزول، ماذا يصنع؟ هذه ضرورة، ولكن الأصل المنع وعدم الجلوس، وكل ضرورة تقدر بقدرها. من باب أولى عدم الجلوس مع المبتدئ عند ممارسته للبدعة، وهذا كالذي قبله مجمع عليه. ولكن المبتدع بيختلف عن العاصي، فهجر المبتدع أصل من أصول أهل السنة والجماعة بغض النظر عند البدعة أو عند عدمه. أما العاصي فيكون البعد عنه أثناء مزاولته للمعصية فقط. طيب، يقول: وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. فيه نوعية من البشر كده يقول لك أنا نباتي نباتي نباتي، يعني إيه؟ ما بيأكلش الحيوانات. طيب، إن تركها لعلة في بدني وأهل الاختصاص حرموا عليه ذلك خلاص، أما إن تركها تعبدا فهو مبتدع. يبقى عايزين نفرق بين الطرق. ما الذي حملك على الطرق؟ والله جسمي تعبان ما أتحمل، خلاص ليس عليك شيء، تركتها تعبدا لله، هذه بدعة في دين الله عز وجل. يقول: وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. طبعا كما تعلمون الغرض عند عقلاء البشرية من أي علم العمل به، وده الأساس. يعني واحد اتعلم هندسة ولا طب ولا جيولوجيا ولا أي علم، ما الغرض؟ أعمل به، واخد بالك؟ من باب أولى العلم الشرعي الغرض منه العمل. ومن أجل هذا كما قال أيوب السختياني رحمة الله: إذا تعلمت علما فأحدث له عبادة. إيه معنى أحدث له عبادة؟ يعني اعمل به. يبقى أنا تعلمت دلوقتي أمراض القلوب، واخد بالك، ومرض كيت وكيت وكيت، أبدأ بقى أفتش عن نفسي وأبحث عما في قلبي من أمراض. طيب، أنا دلوقتي بقى أتعلم وبنظر إلى مداخل الشيطان من خلال قوتي الإنسان: الإحجام والانكفاف والمهانة، والإقدام والشجاعة. ببدأ أنظر إلى نفسي. لذلك الله يبارك فيكم، حاول مستعينا بالله أن يكون هدفك من العلم أن أعمل به. يبارك لك في علمك ويعلمك الله ما لم تعلم. أما إن كان الغرض أتعلم لأجل العلم ويقال الناس عني عالم، لا والله لن تفلح، والذي أعطاك العلم قادر أن يسلبه عنك. لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر عند الإمام أحمد وسنده صحيح موقوفا على ابن مسعود: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. يقول: وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. طيب، ترك النكاح له حالتين: اتنين، إما أن يترك النكاح عجزا، والعجز نوعان: عجز حسي وعجز معنوي، عجز، وإما أن يترك النكاح تعبدا. من ترك النكاح تعبدا مبتدع في دين الله. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. معناه أي الرهبانية هم الذين ابتدعوها، ما كتبها الله عليه ولكن ابتدعوها رضوان الله، ابتغاء رضوان الله اللي هو الامتناع عن النكاح. وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يقول فلان لم يتزوج وفلان لم يتزوج وبه أقتدي، الاقتداء لا يكون إلا بالنبي. واضح يا اخواننا؟ فلذلك ابو فجاء السلمي لما ماتت امراته وجلس فتره طويله دون نكاح قابله عمر بن الخطاب وقال يا ابا فجاء، قال نعم يا امير المؤمنين، قال ما يمنعك من النكاح الا عجز او فجور، واحده من الاثنين، عجز خلاص لله الحكمه البالغه، عجز مادي او حسي، او فجور يفجر بالنساء. ليه؟ لان ميل الرجل الى المراه وميل المراه الى الرجل جبله جبلنا ربنا عز وجل عليه. يقول وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنه رسوله صلى الله عليه وسلم في النكاح فرغبوا عنه بالكليه وتجاوز باخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا اليه من الحرام. وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من اهل الدين والصلاح واعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم وتجاوز باخرين حتى عبدوهم مع الله. هنا يا اخوانا مساله، وهي واسمعوها جيدا بارك الله فيكم، اذا عجز الانسان عن فعل عباده فلا ينتقص ويتهم من اتى بها غيره. تاني، انت عجزت عن عباده معينه ووجدت الغير ياتي بها، فإياك أن تقلل من شأنه أو تحقر من عبادته أو تشغب عليه لتجد لنفسك عذرا، من أخطر ما يقع فيه كثير من الناس. يعني مثلا واحد عليك معايا ما استطاع لأمور معينة الله أعلم به فيها أن يطبق السنة في اللباس، عجز، فيبدأ ينظر لمن فعلها يقلل من شأنه ويقلل من العبادة ويكذب على شرع الله. ده خطأ كبير جدا. هو بيعمل كده ايه؟ ليجد لنفسه مبررا، هذا ليس من دين الله. طيب رجل آخر قصر في طلب العلم ما عندوش همة، ووجد آخر يبادر ويسرع في طلب العلم، يبدأ بقى يقلل من شأن العلم أو يشغب على من يأخذ عنه العلم، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. انظر يقول وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح. وعشان كده عاوزين نفرق بين حاجتين، بين كونك لا تفهم من هذا الرجل أو يعني ما بينك وبينه راحة، وبين كونه على المنهج الصحيح وعلى الاستقامة، دية غير دية. وهنا الإنصاف، يعني هب مثلا أنا ما بستريحش والأخ ولا بستريح فيه، طب الرجل قائم على المنهج وقائم على العلم، أقلل من شأنه وأشغب عليه لأنني لا أستريح له، أو كان بينه وبينه معاملة مادية وأخطأنا في حق بعضنا، هذا ليس من دين الله، وهذا ليس من الإنصاف، لا من قريب ولا من بعيد. يقول أهو وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم. حق إيه؟ إن لم تأخذ منه العلم فلا تقلل من شأنه ولا تشغب عليه ولا تشهر به لأسباب دنيوية إن وقعت. أرجو أن نستوعب ذلك حتى لا نقع في حبائل الشيطان ونحن نظن أننا نحسن صنعا. يقول وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله، شيخي وبس، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. لذلك أقول لكم على حاجة، الأئمة الأربعة كانوا في القرن الكام؟ الثاني وأوائل الثالث. يعني الإمام أبو حنيفة مات 350، الإمام مالك 179، الإمام الشافعي 204 أحسن، الإمام أحمد 241. في القرن الثاني والثالث دول عهد الأئمة. بعد عهدهم بقرنين ثلاثة نشأت بدعة مقيتة تسمى بدعة التعصب المذهبي. وطبعا لما تقرأ فيها تكاد لا تصدق كيف يحدث هذا، لدرجة إن كانوا يقولون أن المرأة الحنفية، أن الرجل الحنفي لا يجوز أن يتجوز بالمرأة الشافعية، واخد بالك؟ لما؟ قالوا لأن الشافعية تقول بالاستثناء في الإيمان، والرجل الحنفي لا يقول بذلك، أي لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، والصواب الاستثناء في الإيمان جائز. فجه واحد اسمه مفتي الثقلين فقال لا، يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية والحنبلية والمالكية، ينزلها منزلة أهل الكتاب. أنت متخيل ديت؟ أنت متخيل الكلام ده؟ كان موجود، بل وصل بهم الجرم إلى من يقدم إلى الإمامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أقرأهم القرآن، صح؟ فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إيه؟ سنة بس. ودي الثلاثة قل أن تتفق. لا، هم وصلوا بقى قالوا لا، حج ولا ما حجش؟ طيب ماشي، حج، الاثنين حجاج. طيب مين متجوز ومين مش متجوز؟ الاثنين متجوزين. طب مين معدد ومين مش معدد؟ كلهم معددين. مين نسوان احسن من الثاني؟ قال لا لا لا، ايه ده؟ هذا اخواننا والله منصوص عليه في كتب المذاهب بس المتاخرين. بعد ذلك قيد الله لهذه الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، ووقف بالمرصاد لمن يتعصبون للمذاهب، وحارب بدعة التعصب المذهبي محاربة شديدة، وانتصر للدليل هو وتلميذه البار ابن القيم رحمة الله عليه، وانتهت البدعة واضمحلت واندثرت، ظهرت بشكلها الجديد في مصرنا. شيخي وبس، شيخي وبس، في شرع من هذا وفي دين من هذا؟ لذلك ذكرت لكم قبل ذلك، حدثني من لا أته عن شاب كان في ميدان التحرير، فواحد يتصل بيقول له غلط اللي انت بتعمل، قال له أنا مع شيخ لا يجوز، قال لو دخل شيخ النار لدخلت معه. هذا من دين الله؟ ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي. شيخي وبس يا اخوانا، ليس في شريعة الإسلام كهنوت. أنا أقول بملء الفين، إذا قررت لكم أي مسألة عارية عن الدليل لا تقبلوا قولي ولكم أن تخرجوا من المسجد. ده نقول مع كل إنسان، أين دليلك على المسألة؟ من سلفك في المسألة؟ يبقى ما ينفعش أبدا ننكر على بدعة التعصب للمذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ونقع نحن في تعظيم الشيوخ ويقول شيخ أعلم بالدليل مني، هذا من المخالفة لشرع الله. يبقى كل إنسان فينا يعيد النظر تاني، واخد بالك؟ وخد بالك بقى، بيأتيك الشيطان من باب إيه؟ يبدأ يرجع لك تطفي على شيخ من الصفات ما لا ينطبق إلا على الأوزاعي أو الليث بن سعد. تعلم لماذا؟ لتبرهن لنفسك أنك على حق في اتباعك للشيخ. لذلك يقول شيخ الإسلام: ومن جعل شخصا بعينه مدبوعا في كل شيء فقد ابتدع، فليس هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا للنبي. يبقى أنا أحب شيخي، نعم، ولكن شيخي خالف النص، خالف الهدي، مش خالف النص، الهدي، هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. سؤال لكم كلكم، وليس من سبيل الاختبار بل من سبيل الاستضاح، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقصر ثوبه وإزاره وقميصه أم لا؟ يكفي هذا، يكفي هذا، خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما تقوليش بقى ده شيخ أعلم بالدليل، بقول لك خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم في ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ذو لحية وافرة ما قصها لا في حج ولا في عمرة، لم يرد. تقول ابن عمر فعل، قل له خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن مسألة أن الإنسان فينا يتبع الشيخ بدون دليل هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. يريد نعيد النظر في سلوكنا مرة أخرى قبل أن نقع في التبعية لبعض الناس دون سند ودون إذن من الشرع. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب المتن في اللقاء القادم إن شاء الله. نصلي العشاء وفيه درس بعد العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا العشاء الساعة كم دلوقتي؟ 3:15.